نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله، الإيثار من المعاني المفقودة من الإسلام في هذا العصر بجميع معانيه. وإذا كنا قد قلنا أن إحياء هذه المعاني استعدادا لشهر رمضان بالزهد لكي لا يجعل شهر رمضان شهر تسمين وتغذية للبطون وأن يكون الهم الأول والأخير بطوننا، إذا كنا قد تكلمنا في الزهد من أجل ذلك فإننا نتكلم بالإيثار من أجل هذا المعنى أيضا. فإن الناس في شهر رمضان تجد أن الفقراء يقترضون ويشترون بالأقساط المتطاولة الأزمنة من الدهر ما لا يحتاجون، ثم تكسر الأثرة وتنمو، والأثرة عكس الإيثار. فالإيثار على النفس تقديم الغير على النفس مع الحاجة، أما الأثرة فأن يستأثر بالشيء مع عدم حاجته وحاجة الغير. فكذلك تجد في هذا الشهر عجبا من يأكل كل يوم أصنافا وألوانا من الأطعمة وفقير لا يجد شيئا على الإطلاق. فلو وجد شيء من الزهد في الدنيا وأحاط بالزهد شيء من الإيثار لكان لا يوجد فقير على ظهر الأرض إطلاقا. لو أننا ذهبنا في الدنيا كما نبهنا في اللقاء الماضي وآثرنا غيرنا علينا على أنفسنا، فإذا كان يوجد في بيتك صنفين من الطعام وأعطيته صنفا منهما للفقير فهذا ليس الإيثار، إنما هذا يسمى جود وكرم. إنما الإيثار أن يكون عندك ما يكفيه فقط وأنت بحاجة إليه والفقير بحاجة فتعطيه وتؤثره على نفسك فأنت تصبر ولعله لا يصبر. وهذا جاء بسند صحيح عن سيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت صائمة وقبيل المغرب دق بابها سائل ولم يكن عندها إلا خبز الشعير تفطر بها، فقالت لبريرة مولاتها أعطي السائل تلك الخبزة، قالت وإفطاره، قالت لعله إليها أحوج، فأعطت السائل الخبزة
فما أن التفت إلا وأقبل رجل بساة مصلية هدية إلى سيدة عائشة. سبحان الملك العلام جل جلاله، انظر هي ترت هذا الفقير رغم حاجتها. ويروى هذا المعنى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الذي نزل فيه قول الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ولكن أكثر من استأثر بخلق الإيثار هم الأنصار أهل المدينة، فهم الذين مثل مدحهم في القرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والخصاصة تكلم فيها العلماء على وجهين، فبعضهم قال الخصاصة الحاجة التي تختل بها الحال وأصلها من الاختصاص وهو الانفراد في الأمر. فالخصاصة الانفراد بالحاجة، أي ينفقون عن طيب نفس وطيب خاطر ولو كان بهم فاقة وحاجة. وبعضهم قال لا، معنى الخصاصة الفاقة والحاجة، وهو مأخوذ من خصاص البيت، وهو ما يبقى بين عيدانه من الفرج والفتوح. فكأن حال الفقير كذلك، يتخللها النقص والاحتياج وشح النفس، ومع ذلك هو ينفق رغم كل هذا. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة شديدة. وهنا يأتيك الخبر الواضح في معنى الإيثار وكيفية يكون في هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. الحديث في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الأنصار في إخوانهم المهاجرين: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم. فقالوا: أموالنا بيننا قطائع يا رسول الله، يعني قطع أموالنا بيننا، كل واحد يأخذ حتة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: هم قوم لا يعرفون الحمل، فتكفونهم المؤونة وتقاسمونهم الثمر. فقالوا: نعم يا رسول الله. فنزل قول الله: ويؤثرون على أنفسهم. يعني لو كان لهم خصاصة، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير، يعني حاجة، أن يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم ويبدأون بالناس قبل أنفسهم في حال احتياجهم إلى ذلك. وقد ثبت في الصحيح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصدقة جهد المقل. جهد المقل أي الذي عنده شيء قليل فيتصدق منه، فهذا أفضل الصدقة. وقد جاء هذا المعنى أيضا في حديث: سبق درهم 100,000 درهم. قيل: وكيف ذلك؟ قال: كان رجل لا يملك إلا درهما، فسئل فأعطاه وهو إليه أحوج. و100,000 أن رجلا سئل فقام إلى عرض ماله فاقتطع منه 100,000، فما ضره ذلك شيئا. فدرهم عند الحاجة خير من 1,000 درهم مع الكثرة. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير صدقة، قال: أن تتصدق وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتؤمن الغنى. أفضل الصدقة جهد المقيم. وهذا المقام أعلى، يقول ابن كثير، وهذا المقام أعلى من حال الذين وصفهم الله بقوله ويطعمون الطعام على حبه، وقوله وآتى المال على حبه، فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به، وقد لا يكون لهم حاجة ولا ضرورة، وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم إلى ما أنفقوه. ومن هذا تصدق الصديق بجميع ماله رضي الله عنه، فلما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم الله ورسوله. وهكذا الفرق يظهر في الماء الذي كان في يد عكرمة، قصته قال حذيفة العدوي طلبت يوم اليرموك ابن عم لي في الجرحى ومعي شيء من ماء فوجدته فقلت أسقيك، فأشار أن نعم، فإذا رجل يصيح آه، فأشار ابن عمي أن ينطلق إليه فجئته، فإذا هو هشام بن العاص، فقلت تشرب؟ قال أشرب، فأعطيته، فإذا رجل يقول آه، فأشار هشام قبل أن يشرب أن ينطلق إليه، فمضيت إليه حتى جئته، فإذا هو قد فاضت روحه، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات، فماتوا جميعا قبل أن يشربوا، فعجبت من إيثارهم شربة ماء. حال خروج الروح، هذه ذكرها ابن كثير على وجه الاختصاص. ثم روى حديث البخاري أتى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد فأطعمني. فهذا الحديث كلما قرأه الإنسان علم ما نحن فيه من سوء الحال، نسأل الله لنا ولكم العافية. رجل يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أصابني الجهد فأطعمني، فأرسل رسول الله إلى نسائه فلم يجد في بيوته التسعة شيئا، كلهن تكسن والله ما بات في بيتنا إلا الماء. انتم معايا يا شباب؟ شيء عجيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عرضت عليه كنوز جبال مكة ذهبا، مفاتيح كنوز الأرض، يبيت ليلة وبيوته التسعة ليس فيها حبة قمح، لقمة خبز، جرام دقيق، تمرة، لا يوجد. أي بيوت المسلمين اليوم كذلك؟ أروي بيتا يخلو إلى هذه الدرجة؟ يرسل إلى زوجته جاني ضيف هل عندكم طعام؟ فتقول والله ما عندنا إلا الماء، والأخرى والثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة ليس عندنا إلا الماء. صلى الله على النبي محمد، فينادي في أصحابه ألا رجل يضيف هذا الرجل فيرحمه الله، واحد بس يعشيه وياخذ رحمه. فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، وهذا الرجل كما يبدو قام وهو لا يدري ماذا في بيته، هو أيضا لا يدري ما الذي في بيته، فذهب إلى امرأته فقال هذا ضيف رسول الله لا تدخريه شيئا، هاتي كل اللي عندك. فقالت والله ما عندي إلا قوت الصبية، كم قرص سعيد يأكلهم الصبية الأولان وينام. قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم. نوميهم بأي طريقة؟ نهيهم. وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة ونطعم ضيف رسول الله. هي دي ويؤثرون. الأولاد ينوموا من غير عشاء، وهو وزوجته ينوموا من غير عشاء، والبيت ياكل. ففعل. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل، أو ضحك الله من فلان وفلانة، ومن ضحك الله منه لم يعذبه أبدا. ويسيرون، يسيرون رواه البخاري ومسلم في عدة مواضع من الصحيح. فانتبهنا هذا المعنى غائب تماما تماما في هذا العصر. ما الذي يكون في جيبه 10 جنيهات ثم يأتيه مكروب مجهود يحتاج إليها فيؤثره بها ويصبر هو؟ يقول العلماء: هل يصح الإيثار من كل إنسان ولو كان ذا عيال، أو تلزمه نفقة غيره أم لا؟ وما علاقة الإيثار بقول الله: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو؟ المراد بالعفو ايه؟ ما المراد بالعفو؟ الزايد على قدر الحاجة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، الزيادة يعني الزيادة اللي عندك تنفق. كيف أوثر والله طلب منا العفو؟ فإن قول الله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يقتضي أن الإنفاق المحمود هو إنفاق ما زاد عن الحاجة الضرورية. فكيف يجتمع مع ثناء الله على قوم أنفقوا وهم في مسيس الحاجة لما أنفقوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فمدحهم فقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول الشيخ السنقيطي في أضواء البيان رحمه الله تعالى، يقول: والجواب هو ما ذكره بعض العلماء من أن لكل مقام مقالا. مش زي الشباب اليومين دول في تعاملهم في الفقه وغيره ياخذ القضايا عفس الحديث اهو، لا، وإنما لكل مقام مقالا. انتبه، ففي بعض الأحوال يكون الإيثار ممنوعا، وذلك إذا كان على المنفق نفقات واجبة كنفقة الزوجات ونحوها، فتبرع بالإنفاق في غير واجب وترك الفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعوف. وكأن يكون لا صبر عنده عن سؤال الناس، فينفق ما له ويرجع إلى الناس يسألهم ما لهم، فلا يجوز له ذلك. الإيثار فيما إذا كان لم يضيع نفقة واجبة وكان واثقا من نفسه بالصبر والتعصب وعدم السؤال. الكلمتين دول محتاجين نقولهم تاني، صح ولا لا؟ تصلي: اللهم صل على حبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الإيثار يكون إذا لم يضيع نفقة واجبة، دي نمرة واحد. اثنين: وكان واثقا من نفسه بالصبر والتعفف وعدم سؤال الناس. أما أن يؤثر ثم يندم فهذا مذموم، يؤثر ثم يسأل الناس هذا مذموم، يؤثر ولا يصبر فيفتضح هذا مذموم. لذلك الرجل كان واثقا من زوجته، لما قال لها نيم العيال عملت ايه؟ نيمته. اطفي السراج عملت ايه؟ طفته. لكن انت لو دخلت على زوجتك في يوم هي عامله لك اكل يكفي 2، ما انت وهي بس في شركه، دخلت قال له هو معاه خمس، هات الاكل اللي عندك. صوتت انت هتخرب البيت، انت كل يوم دخلي بخمسة خارجلي بخمسة، ما ينفعش، حرام عليه. وتشكوفة لابوها ولامها ولاختها والجوز اختها، اللي يبقى لا هنا توقف، لا تؤسس لا تؤسس. اما اذا رزقت زوجة محبة لله ورسوله، سخية النفس، محبة للانفاق، صبورة، كريمة، اصيلة، فانك حين ذاك تنفق ولا حرج، لانك تدري انك تصبر وهي تصبر، ولو بالتم الايام على الطوى. ورحم الله زوجات الانصار رضي الله عنهن جميعا. انظر الى زوجة جابر لما جاءها زوجها فقال لها اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغه الجهد وربط حجرين على بطنه، فلو وجدت عندك قبضة شعير وكتف شاه فنطعمه لرسول الله. قالت نعم، فقامت الى الشاه فذبحتها وقالت ايتي برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجلين او ثلاثة. فذهب الرجل جابر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسر له في اذنه يا رسول الله ان زوجتي اعدت لك طعاما ومعك رجلين او ثلاثة. فاستبشر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام بالناس في الجيش لا كله في الجيش وقال يا قوم ان جابر قد اعد لكم طعاما. يقول فوالله لقد بلغ مني الحياء ان بكيت، وبقيت مكسوب. طب هيجيب لي جيش اوكلهم ايه؟ ثم مضيت الى زوجتي فقلت لها انظري ما صنع رسول الله. قالت وما صنع رسول الله؟ قال قلت دعا الجيش. قالت هو ادرى بما صنع. يا سبحان الله، شوف الزوجة هي دي الرجالة يا اخي والله. نعم هؤلاء هن، فين الرجال نرضل على المستوى ده؟ نعم. قالت رسول الله ادرى بما صنع، انت رسولك. والقصة مشهورة معروفة ان الطعام كفى وخرج رسول الله وجيشه والطعام كما هو كأنه ممس ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود يا شباب ان شرط الايثار، احنا بنقول ان الصوفية ضلال اعتمدوا على الذوق والوجد ولم يعتمدوا على العين، فضلوا واضلوا وافسدوا، لكن ضبط المسألة علميا مشهور. فانظر الى هذا الضبط العلمي، انه لا يجوز للرجل ان يؤثر اذا كانت عليه نفقات واجبة ولا صبر عنده. اما اذا لم يضيع نفقة واجبة وكان واثقا من نفسه بالصبر والتعفف وعدم السؤال فالاولى له الايثار. فالمقصود يا شباب ان ننتبه الى هذا الايثار، وكما قلت ان ظاهره غير ظاهر في هذه الايام، بان تؤثر اخاك مثلا عندك غسال وزوجتك فتيه ورجل اخر زوجته مريضه، اخوك جارك اخوك في الله صديقك زوجته مريضه وعياله قت، فتخرج غسالتك توديها اليه وانت تحتاجها فتؤثره بها وانت بحاجه اليها. كثيرا ما يتاتى هذا المعنى ايضا في مسائل الزواج، ان المراه لا شك تحتاج ان تختص بزوجها وحدها، هذه فطره في عنصر النساء. ولكن اذا ذكرت لنا الجرائد ان عدد اللاتي بلغن 30 ولم يتزوجن 3 ملايين، وعدد المطلقات والارامل 3 ملايين، يبقى دول 6 مليون قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في اي لحظة. فان المرأة تحتاج الى رجل، ولابد تيجي لزوجتك تقول لها ايه رأيك انا هتزوج زوجة تانية، تقول لك لا طلقني، تقول لها فين الإيثار؟ أن تؤذيني أختك بزوجك، المشكلة؟ وتبقين أنت أيضا، واللي يكفي واحد يكفي اثنين، والبركة من الله أبدا. تقول هنا ما عرفتش، لا نعرف هذا الخلق. هذا مثال من الأمثلة. وأنا دائما حين أتكلم عن مسائل التعدد أؤكد أن شرطه البحث الدقيق عن المرأة الصالحة التي لا تهدم البيت الأول. ثانيا الحكمة، فليس من الحكمة أن تبني بيتا جديدا وتهدم أم الأولاد، ليس هذا من الحكمة مطلقا. ثالثا وهو أولا، تحتاج في الأول والآخر إلى كثير توفيق من الله، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. فالمقصود يا شباب أن خلق الإيثار على جميع المستويات مفقود، ولذلك تجد في أولادك في البيت شيء عجيب، أن الولد يريد أن يستأثر بكل شيء ولا يعطيه لأخيه. لماذا؟ لأنه ورث هذا الخلق من أبيه. لابد أن تنتشر، وفي رمضان خصوصا، بيننا تلك الأخلاق السامية، أن تكون في بيتي وأعطيك قطعة اللحم التي هي حظ فتؤثر بها، تروح مقطعها لزوجتك حتة، وابنك وبنتك وبنتك، والأخر أنت ما خدتش. تعلمهم الإيثار، أن يبقى في الطبق في الإناء لقمة واحدة فتكف يدك لكي تأكلها زوجتك، وتكف زوجتك يدها لكي يأكلها الولد، والولد يكف يده لكي يأكلها البنت، وفي النهاية تمسكها أنت لتقسمها على الجميع فتعيشون عيشة هنية. ورحم الله الأنصار، هم ضربوا أبلغ الأمثلة في الإيثار. أهدي إلى أحدهم يوم رأس شاة، أهدي إلى أحدهم رأس شاة، النهاردة لو جات لك ترميها رأس شاة. فنظر فيها وقال والله بيت فلان أحوج مني، فأرسلها إلى بيت أخيه إلى جاره. فلما بلغت أخاه قال والله إن بيت فلان أحوج مني، فأرسلها إلى البيت اللي بجواره. فلما وصلت إليه فقال والله إن أخانا فلانا له أحوج مني، فأرسلها إلى الرابع، والرابع أرسلها إلى الخامس أحوج، والخامس بالسادس، حتى دارت على سبحة بلور، ثم عادت إلى الأول الذي أهداها. الأولي خالص بعتها فوجي إنها دخل عليه أي نفس الرأس آثر فأوسف، والجزاء من جنس العمل. لذلك نقول أن عدم وجود هذا الخلق بين المسلمين سببه أنا وأنت، أنت وأنت 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 وأنت. لو بدأ الإيثار من واحد لسرت عدوى الإيثار في كل أمة. انظر إلى نفس القصة التي ذكرناها، الأربعة الشهداء الذين كانوا منهم يريد شربة ماء فيؤثر أخاه وأخوه، يؤثر أخاه وأخوه، يؤثر أخاه، حتى ماتوا ولم يشيعا. أراد الله أن يلقوه بهذا الخلق، فلو شرب أحدهم لكان أقل من إخوانه، ولا مش معايا يا شباب؟ فلذلك ينبغي أن تنتبه إلى الإيثار، والإيثار أكبر دليل على الحب. لذلك المعنى الأول الذي ذكرناه، أن تؤثر بطعامك، بشرابك، بمالك، بما عندك، ببيتك، أن تؤثري أيتها الأخت، أختك المطلقة أو المحتاجة إلى بحل أو إلى زوج، تؤثريها بزوجك وتكوني معها زوج أيضا. ولا لا أقول لك تقعدي بلا زوج، نقول إن هناك معنى أعلى من هذا وأعمق ينبغي أن نتحدث عن هذا. أصل الموضوع إيثار الله على ما سواه. قيل المحبة إيثار المحبوب على غيره، فالإيثار موجب المحبة ومقتضاها. فإذا استقرت المحبة في القلب استدعت من المحب إيثار محبوبه على غيره، وهذا الإيثار علامة ثبوتها وصحتها. فإذا آثر المحب غير المحبوب لم يكن محبا لك. واضح؟ يعني صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. لو انك في السرير في هذه الايام البارده ومغطي ما شاء الله بالحاف والبطانيه، والساعه كام دلوقتي؟ الساعه 3:15، فاضل قد ايه على الفرش؟ ساعتين. اقوم ولا انام؟ هذا هو الثلث الاخير من الليل. الله يقول هل من تائب فاتوب عليه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطيه، اقوم ولا انام؟ انظر الى الايثار هنا، تؤثر هواك ورغبه نفسك بالنوم والدفء على منافاه الله ام تؤثر الله على نفسك؟ هنا يظهر الحب ما بين الكلام وما بين الواقع العملي، هنا المحك الحقيقي. فاذا اثر المحب نفسه وحظه فحبه مدخول. ليه؟ اسمع عبد القيم بيقول ايه في طريق الهجرتين، نسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا. يقول ايه؟ فاذا اثر غير المحبوب عليه لم يكن محبا له، وان زعم انه محب، وان زعم انه محب فانما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه. فاذا راى حظا اخر احب اليه من حظه الذي يريده من محبوبه اثر ذلك الحظ المحبوب اليه. الله اكبر، ده كلام زي الفل. لما كان في غزوة أحد وانفض الناس عن رسول الله، جاء طلحة واحتضن رسول الله، لأن المشركين ساعة ما شافوا رسول الله انكسف، بصل عليه وعلى آله الصلاة والسلام. لما رسول الله انكسف كل المشركين تكالبوا، كله عايز يظهر الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فاحتضنه طلحة، حضنه كده، وصارت السهام تقع في ظهر طلحة وهو يقول لحمي دون لحمك يا رسول الله. هو ده الإيثار. لما الرسول كان يسخص بوقته لينظر كان يقول بأبي أنت وأمي، لا تسخص وأنا ألتفت وأخبرك. هو ده الإيثار. أما إن ما ينفعش وأنت فاهم ولا فاهم، ها؟ إن الذي يحب لابد أن يضحي، لابد أن يؤثر مراد محبوبه على مراد نفسه. أما إذا أثر مراد نفسه فهو كذاب، لا ليس بمحب، إنما هو محب لنفسه، محب لحظه. فإذا رأى حظا آخر أحب إليه، شاف مصلحته في عند حد تاني يقول ايه؟ مين؟ عشان كده لما يشوف مصلحته مع ربنا، اما لما بيبقى حاله كويس مع ربنا بيصلي كويس، بيصوم كويس، بيذكر ربنا كويس، بيقرا القران كويس، ربنا بيكرمه ويديله 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 ويسع. لكنه حال القيام لما يجي بالليل انام ولا اقوم؟ لا، هنا مصلحته في ايه؟ في النوم فينام. اسمع وفما وإن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه. فكر بقى، أنت بتحب ربنا ولا بتحب إكرامه ليك؟ مثلها بالضبط كده بزوجتك. لما تقول لك بحبك، هي بتحبك صحيح ولا بتحب إن أنت تكرمها وتديها وتريحها وتبسطها وعامل لها اللي هي عايزاه؟ بتحب ايه؟ تحبك انت ولا مصلحتها؟ لان اذا كانت تحبك فيوم ان تغضب انت تتنرفز تفقر ما تجيبش حاجه ما تعملش اي حاجه، تظل تحبك لا تتغير. اما اذا تغيرت تلاقيها ما كانتش بتحبك انت، كانت تحب مصلحتها. وعلى هذا فقس في حالك مع الله، في حالك مع الله. ومن الناس من يعبد الله على على حرف فإن صافح خير يطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فالمقصود إن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه، فإذا رأى حظا آخر هو أحب إليه من حظه الذي يريده من محبوبه، فإن رأى حظا آخر هو أحب إليه من حظه الذي يريده من محبوبه آثر ذلك الحظ المحبوب إليه. وهذا موضع يغلط فيه الناس كثيرا، إذ أكثر الناس إنما هو يحب لحظه ولمراده، فإذا علم أنه عند غيره حظ ومراده أحب ذلك الغير حب الوسائل لا حبا لذاته، يبقى بيحب الغير لأنه وسيلة إلى ما يريده وليس يحبه لذاته. لذلك هنيجي نطبق الكلام ده على رمضان ده واقعية. انت متعود تفطر على تمرات وتنزل تصلي المغرب، تطلع تاكل لقيمات، تخرج تصلي العشاء في والقيام في المكان الذي تجد فيه قلبك. اللهم بارك في مساجد المسلمين، مساجد كثيرة والدعاء كثيرون والأئمة أكثر الحمد لله رب العالمين، فإنت بتبحث تلاقي قلبك فين؟ مطرح ما تلاقي قلبك وسعادتك وخشوعك وبصيرتك وتدبرك للقرآن روح صلي. جات لك يوم عزومة حماتك عزمتك، انت عارف انك لما تروح عند حماتك إلا هيحفظه، اولا مش هتصلي في الجامع المغرب لان عندهم ساعة قبل المغرب بنص ساعة حاطين رصيد صفر، ساعة يقول الله أكبر يبدأ الهجوم الذري الانتشار الكل يأكل، يقول لك أنت تبوظ البروتوكول كل وبعدين صلي. ولا صلاة وطعام موضوع، وإذا وضع العشاء والعشاء فابدأ بالعشاء ويجيبوا لك الأدلة حاضر تبدأ تأكل. طبعا التلفزيون من لوازم الاتيكيت والبروتوكول برضه والفواتير، هنا يتبين بقى الايثار. بتحب ربنا؟ يبقى لا هتغضب عليك، مراتك هتتقلب سحنتها زي ما بيقولوا، والله اللي يحصل يحصل، انا لا اوتر غير الله على الله ابدا مهما كان، انا ما ضيعش يوم رمضان الا رمضان. لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان، وكذلك فرتك لما تقول بالطبع. طبعا انت اتعزمت النهارده عند حماتك وبكره عند ابوك وامك وبعده عند اخوك وبعده عند اختك وبعده عند جوز اختها وبعده عند اخت جوزها ولا الى اخره. المقصود في النهايه انت محتاج تعمل ايه؟ لازم كل دول وتطحن مراتك في المطبخ من ثلاثة أسبوع وتروح تستريف لك 100 جنيه كمان مصاريف ويدمر رمضان بسبب إيثار البطن وإيثار رضا الخلق على رضا الرب. لذلك الإيثار الحقيقي هنا محكم. لذلك يقول ابن القيم ويظهر هذا عند حالتين، يهم أنه يرى حظا له آخر عند غيره فيؤتي ذلك الحظ ويترك محبوبه. انت طبعا في بيتكم بتاكل يوم لحمة وخضار وتاني يوم كشري وثالث يوم ماشي عديها يقولوا عليها تقضية جبنة وبيض ماشي يوم ويوم 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 ويوم، لكن لما النهاردة تاكل في بيتك لحمة وبكرة تتعزم تاكل ايه؟ لحمة ثاني وبعد تتعزم كمان، يبقى فوتت العدس والبيض والجبنة وفوتت الكشري فرأيت حظا آخر. فإذا آثرت هذا الحظ على حظك مع الله فأنت لا تحب الله بل تحب بطنك، وإذا قلت أحب الله فأنت كذاب أبدا. الأمر الثاني اسمع بقى الحته الخطيره جدا الى ابعد حد دي الى ابعد حد وكلنا لا يلحظها في نفسه. يقول ايه السر الثاني في مساله الايثار؟ انه هو امتى يبقى محب حقيقي وامتى ما يبقاش محب؟ انه اذا نال ذلك الحظ من محبوب فترت محبته وسكن قلبه وتوحل قاطم المحبة من قلبه، كما قيل من ودك لأمر تولى عند انقضاه. فصلي صلى الله عليه وسلم، هي دي معنى صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. هي دي معناها أن بعض الناس يعبد الله لحاجة معينة، عايز حاجة معينة، عايز تقضى الحاجة، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. مر وتأمل الآيات، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فالمقصود أن هذا المحب المزيف إذا نال حظه من محبوبه كان عايز منه إيه؟ يريد منه كذا، فإذا فاز به فترت محبته وسكن قلبه وترحل قاطر المحبة من قلبه. فهذه محبة مسوبة بالحلل، من ودك لأمر تولى عند انقضائه، بل المحبة خالصة أن يحب المحبوب لكماله، وأنه أهل أن يحب لذاته وصفاته. عشان كده قلت لك أنه لا يحب لذاته إلا الله، يحب الله لأنه الكمال كله والجمال كله والجلال كله فيحب هذا. أما رسول الله بنحبه لذاته؟ ها؟ لا، احنا بنحبه لأن الله أمرنا بذلك. بتحب زوجتك ليه؟ لأن الله أمرك بذلك. بتحب ولادك ليه؟ لأن الله أودع في قلبك ذلك. بتحب أمك ليه؟ لأن الله أمرك بذلك. أما الله فيحب لذاته، لذاته مش عشان حاجة. وأن الذي يوجب هذه المحبة ألا يرى العبد مراده، وإنما يرى فقط مراد محبوبه. وصلت؟ لا. قل يعني أقول فصلي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نظرت لمرادك من الله، قلت في درس الحد اللي فات في تهذيب المدارج إن الواد يعبد ربنا عشان يحصل على امتياز، فده بيعبد ربنا لمراده من الله. بعبد ربنا عشان يسترني وعشان يرزقني وعشان يعطيني، هذا يعبد لمراده من الله. هذه ليست عبادة المحبين، وإن كانت واردة مش باطلة، لأن الله يستحق أن يعبد. لكن المحبة الحقيقية أن تعبد الله على مراد الله منك، فيكون عاملا على مراد محبوبه منه لا على مراده هو من محبوبه. هذه هي المحبة الخالصة من درن العلل وصوائب النفس، وهي التي تتداين. بتيجي انت بتحب فلان من الناس، بتحب الشيخ الألباني مثلا، ليه؟ لأنه راجل طيب ودمه خفيف وعلمه غزير وبيدي العلم كده بطريقة جميلة وا 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 وا. لو في يوم شفته إنه هو عنيف وشديد وزجرك ونهاك وضربك وطردك، تعمل ايه؟ تكرهه لأنك وجدت منه غير ما أحببته فيه. أما إن أحببته لله لأنه من حفظة العلم في هذا العصر، تحبه كلام الله، لأنه من حملة العلم الذين وكلهم الله بحفظ هذا العلم. فلذلك إذا رأيت منه أي خلق ولا يتغير عندك شيء، لأن الضرر لاحق بك وحدك. أما الدين الذي يقوم هو بنشره وبثه فهو كما هو لم يفرق فيه، فتحبه لا لحظك منه، وإنما تحبه لحظه لأمره هو لذاته. وإذا مش ورد في الشيخ، أنا بدي مثال، وإنما يكون هذا بالنسبة لله جل جلاله، أنك تحب الله لا لأنه يعطيك ولا لأنه يقصوك ولا لأنه يحييك ولا لأنه يعطيك، وإنما تحبه لذاته جل جلاله. فلو قطعك إرضا إرضا تظل تحبه وتقول لا إله إلا الله. يقول ابن القيم وهنا دقيقة، دقيقة يعني أمر دقيق، أمر دقيق ينبغي التفطن لها، وهي أن إيثار المحبوب نوعان: إيثار معاوضة ومتاجرة، وإيثار حب وإرادة. إيثار معاوضة ومتاجرة، فالأول يؤثر محبوبه على غيره طلبا لحظه منه، فهو يبذل ما يثره ليعاوضه بخير منه. انت سبت الدنيا عشان ربنا يديك الاخر خير منه، مفيش مشكلة. والثاني يؤثره لإجابة داعي محبته. اسمع الكلمتين اللي دول زي الفل. يقول ابن القيم فإن المحبة الصادقة تدعوه دائما إلى إيثار محبوبه، فإيثاره هو أجل حظوظه، فحظه في نفس الإيثار لا في العوض. ودي نقطة دقيقة، وهي أن المنفق لما يجي واحد يقول اديني مساعدة وأنا بديني فلوس، أو ما طلع له 100 جنيه بمنتهى البساطة، اتفضل. أنا بقول إن سعادتي أنا بالإعطاء مش أقل من سعادته هو بالأخذ. فلو أن سعادتي بالإعطاء، أنا مبسوط وأنا بدي، سعادتي دي هتغيبني عن رؤية الآخذ، فلا أتبع الصدقة تمنا ولا أذى. نفس الشيء هنا في الإيثار، لما أوثر الله على ما سواه ما بنتظرش بدل وعوض، لأنني لما آثرت الله كانت تلك قمة سعادتي. وده معنى وجعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي بيصلي لله مش لطلب حظ نفسه من الصلاة، فجعلت قرة العين في هذه الصلاة. ابن القيم بيقول لك برضه عشان الامور تبقى بسيطه: وهذا لا يفهمه الا النفس اللطيفه الوارعه المشرقه، اما النفس الكثيفه فلا خبر عندها من هذا، وما هو بعشها فالادرج. يقول النفس الكثيفه ده مش عشها، تروح تشوف لها عش بره. العش هنا لمين؟ للنفس اللطيفه. خلينا في الإيثار. الدين كله والمعاملة كلها في الإيثار، فإن الإيثار تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما تؤثره به على نفسك، حتى إن من شرط الإيثار الاحتياج من جهة المؤثر، إذ لو لم يكن محتاجا إليه لكان بذله سخاء وكرما، وهذا في إيثار المخلوق. أما الله فإنه يؤثر بغير حاجة. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأحطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. فالإنسان شرطه الاحتياج إلا في حق الله، فإن الله لا يحتاج إلى أحد. فإذا عرف هذا فهناك فرق بين الإيثار والأثرة. الإيثار أن تخص الغير بما تحتاجه لنفسك، الأثرة أن تختص به لنفسك عن الغير. إذا عرف هذا، خلي بالك بقى من النقطة اللي جاية، هننتقل لنقطة جديدة مهمة جدا. إذا عرف هذا فالإيثار إما أن يتعلق بالخلق وإما أن يتعلق بالخالق، هتؤثر الخلق. أما ما يتعلق بالخلق فكماله كمال الإيثار أن تؤثرهم على نفسك، خلي بالك من الشروط، بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا ولا يهضم لك دينا ولا يسد لك طريقا ولا يقطع عليك واردا. شرط الإيثار خمسة: أن تؤثر الناس على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا. انت قاعد وماسك المصحف بتقرا في البيت، دق جرس الباب، ايوه مين؟ انا فلان. وانت عارف ان فلان ده اكبر كلامنجي في التاريخ، ساعه ما يدخل لها ترى ولا تذكر. جعل الله لك مخرجا، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لك. أما تيجي تقرأ القرآن تروح حاطط ورقة على باب البيت كده، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم، أنا أختار لك الأذكى أخي في الله، فارجع مأجورا غير مأجور. أما إذا آثرت الناس بحظك من الله فقد ضعت. إذا بتحب الناس أكثر من ربنا. شاهده ذكرت ايضا يوم الاحد ان عبد الله بن عباس كان غلاما 9 سنين 10 سنين قاعد على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وابو بكر الصديق 60 سنة قاعد على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول بيسرى بعد ما شرب يدي مين؟ العليمين. كان يحب التيمن في امره كله، وصل عليه صلى الله عليه وسلم على شمال ابو بكر وعلى يمين ابن عباس، فلا بد ان يستاذن على اليمين. فقال لابن عباس: اتاذن ان اسقي الشيخ؟ جميل المستاذن صلى الله عليه وسلم. يقول ايه رايك؟ ارايت ان نسقي الشيخ؟ ارايت ان اسقي الشيخ فعلته؟ فقال ابن عباس: لا والله لا أوثر بحظي منك أحدا يا رسول الله، لا أنت بحد، أنا لا أوثر بنصيري منك أحدا. وشرف لذلك كان بحر العلم حبل الأمة. المقصود أنك لا تؤثر الناس بحظك من الله. لذلك العلماء بيتكلموا وتيجي معانا أظن أنه لا إيثار في القربات، وهي تتردد بين التحريم والكراهة. حتى أن الإمام أحمد سئل: أكون في الصف الأول ويأتي أبي فهل أوثر أبي بمكاني في الصف الأول؟ قال: لا. أبوك؟ لا لا، مفيش إيثار في القربات في حظك من الله. المقصود تؤثر الناس على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا. انت قاعد في اخبات وخشيه، جالك اخ قال لك تعال عشان ابويا هناك غضبان وعمال يسب الدين، تقوم انت تخرج معاه؟ لا، خليك في اخباتك وخشيتك، والراجل لما يهدى نبدا نتفاهم معاه. ولا يهضم لك دينا ولا يسد عليك طريقا ولا يقطع لك واردا. فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك فإيثار نفسك عليهم أولى. فإن الرجل كل الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله أحدا كائنا من كان. وهذا في غاية الصعوبة، وبذل المال أسهل منه. راجل مثل جدا، لما يجي يطلب مني الالف جنيه اللي في جيبي خدها، لكن لما يجي يطلب مني ان يخرجني من طاعة لا. فان الايثار الذي اثنى الله على فاعله الايثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود به صلاح القلب. قال تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأخبر أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا وقي الرجل الشح به كان من المفلحين، وهذا إنما هو فضول الدنيا للأوقات المصروفة في الطاعات. فإن الفلاح كل الفلاح بالشح بالوقت وبالطاعة، فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض مفلسا. فالشح بالوقت عمارة القلب وحفظ رأس ماله. ومما يدل على هذا أن الله سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة إليها، وهذا ضد الإيثار. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة، وقال فاستبقوا الخيرات، وقال وسابقوا إلى مغفرة، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لكانت قرعة قرعة. والقرعة إنما تكون عند التزاحم والتنافس لا عند الإيثار. فلم يجعل الشارع الطاعات والقربات محلا للإيثار بل محلا للتنافس والمسابقة. ولهذا قال الفقهاء لا يستحب الإيثار بالقربات. والسر فيه ليه لا يستحب الإيثار بالقربات؟ في واحد فقير قال لنا وانا وانت ماشيين او من اقول ايه انا اوثرك على نفسي اديله انت، يقولك لا لا والله انا اوثرك انت على نفسي اديله انت. لا إيثار في القربات، بإيثار اللي يطول يعمل. السر فيه أن إيثار إنما ما يكون بالشيء الذي يضيق الاشتراك، فلا يسع المؤثر والمؤثر إلا أحدهم. زي قلت لك كأن طريق ما يسعش اثنين، يسع إيه؟ واحد بس يعد الحج بمبيو. إحنا عايزين واحد بس فضلة تأثيرة واحدة. مين يطلع؟ تقول إيه؟ أنا. والتاني أنا لا أنا لا أنا نعمل ورا، ما قلتش انا اوثرك خلاص اطلع انت، لا. هكذا انت تفرط بحظك من الله. عشان كده الاخ اللي يقول انا عايز احج بس مراتي تقول لا ما تطلعش غير انا ما اطلع معاك، وانا مستني بقى محوش السين عشان نطلع طول. لا انت غلطان، هي بتقول لك ما تطلعش ما تطلعش غير ما اطلع معاك، واجب عليها تقول كده. لكن انت واجب عليك تقول ايه؟ انا هطلع ولما ربنا يوسع علينا نبقى نطلع تاني سوا. ما تؤثرش ما تفرطش، اسرع. ربنا قال سارعوا سارعوا. فالمقصود ان الايثار لا يكون، لان الطاعات واسعه واسعه. اما اعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيها. فلو اشترك الالوف المؤلفه في الطاعه الواحده لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم ولا وسعته كلهم. وإن قدر التزاحم على عمل واحد أو مكان لا يمكن أن يفعله الجميع بحيث إذا فعله واحد فات على غيره، فإن في العزم والنية الجازمة على فعله من الثواب ما لفاعل. أنتوا جاي عشان تأذن، يعني مفيش إيثار في الأذان، اللي يلحق يأذن. جاي أنت عشان تأذن، سبعك واحد وأذن، ومش هينفع أن أنتوا الاثنين تأذنوا، فلك الأجر لك عاتل لأنك أنت جاي بإيه؟ بنيتك. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث فإذا قدر فوت مباشرة له فلا يفوت عليه عزمه وليته لفعله. وأيضا إذا فات عليه كان في غيره من الطاعات والقربات عوض، إما مساو وإما أزيد وإما دونه. فمن أتى بالعوض البديل وعلم الله من نيته وعزيمته الصادقة إرادته كتب الله له الأمرين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن قيل ما الذي يسهل على النفس هذا الإيثار؟ فإن النفس مجبولة على الأثرة لا على الإيثار، صح ولا لا؟ النفس مجبولة على أن تؤثر نفسها لا تؤثر الله. طيب ازاي اؤثر الله؟ كيف؟ قيل يسهله امور، احدها واحد رغبة العبد في مكارم الاخلاق ومعاليها، فان من افضل اخلاق الرجال واشرفها واعلاها الايثار، وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحب الايثار ومحبته، كما جبل القلوب على بغض المستأثر ومقته، ولا تبديل لخلق الله. موضوع رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليها، إذا كانت نفسه شريفة عظيمة في الهمة، فإنه حين ذاك لا يبالي بما كان من الإيثار. ولذلك لما ذكرته في استقبال شهر رمضان بتوبة، وتكلمنا في كيف نتوب إلى الله، اللهم تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة ترضيك، ذكرت السبب السادس في كيف نتوب، شرف النفس وعزتها وعلو همتها، فإن العاصي مهين دنيء قذر، وصاحب النفس الشريفة الأبية العلية لا يرضى لنفسه ان يشارك الفساق. لذلك قال الله عز وجل: ولا تلمسوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. بعد ان كنت مؤمنا صرت بالتنابز واللمز اسمه فاسقا. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذا الأمر، أن صاحب النفس الشريفة، صاحب النفس العلية، صاحب النفس الأبية، صاحب النفس النفيسة، إنه لا يرضى لنفسه أن يقع في حضيض البهائم، في حضيض هؤلاء العصاة الذين يرتعون على المذابل، بل يأنف. لذلك ثبت عن كثير من الصحابة والسلف أنهم يأنفون من المعاصي. أبو بكر الصديق لم يشرب الخمر في جاهلية ولا في إسلام. صفوان بن المعطل لم يزن في جاهلية ولا في إسلام. عثمان بن عفان لم يلعب قمار ولم يزن ولم يشرب خمر في جاهلية ولا في إسلام إلى آخره. عمر بن الخطاب يقول: نعم العبد الصهيب لو لم يخف الله لم يعصه، حتى لو ما كانش ترتب على المعصية عقوبة لكان شرف نفسه يجعله لا يعصي. انتبه. ولذلك خلق الإيثار الذي يحملك عليه شرف نفس بتزكيتها. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لذلك حين تجد إنسان مؤسف تجد الناس كلها تحترمه، توقره، تعظمه، تحبه. والأخلاق ثلاثة: خلق الإيثار، وخلق الفضل، وخلق القسمة والتسوية، وهو خلق العدل، وخلق الاستئثار والاستبداد، وهو خلق الظلم. فصاحب الإيثار محبوب مطاع مهيب، وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إلى أذى والتسلط عليه، ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرها. تجد الإنسان صاحب النفس الأبية، صاحب النفس العلية، صاحب النفس الشريفة، تلاقي الناس كده بتخاف منه. ليه؟ يقول لك: لو أنا لما بشوفك بخاف، ما بقدرش أواجهك. ليه؟ مفيش، ما يعرفش ليه. لم تضرب ولا في إيدك سلاح ولا معك سلطة ولا شيء، وإنما تقع الرهبة في قلوب من يراك، لأنك عظم الله في قلبك فعظمت في عين الناس. وإذا ما قلنا في خطبة الجمعة اللي فاتت: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. تلاقي أولياء الشيطان الناس يخافوا منهم، لأن الشيطان بيخوفهم من أوليائه. أما عباد الرحمن فلا يخافون إلا الله، فلذلك يرهبهم كل أحد. صاحب الاستئثار الأثرى. صاحب الاستئثار تسلط النفوس على أذاه، والتسليط عليه أسرع من السير في حضوره. وهل أزال الممالك وقلعها إلا لاستئثار؟ فإن النفوس لا صبر لها عليه. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإن استأثروا عليهم، لما في طاعة المستأثر من المشقة أو كره الاستئثار. الأمر الثاني، احنا هنا الأمر الأولاني النفس، أن تكون النفس إيه؟ شريفة أبية طاهرة. الأمر الثاني أن نفرح من أخلاق اللئام ومقت الصح وكراهته لا، وهذا عكس أول. الثالث تعظيم الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بعضهم على بعض، فهو يعاهد حق رعايته، ده الإيثار بتاع الخلق، تثمرهم لتعظيم خلقهم، لتعظيم حقوقهم، حقوقهم عليه. والمؤمن المتواضع، قالوا قلب الأخوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. الأخوة، اللهم اجعلنا إخوة في الله يا رب. لما نبقى كلنا إخوة في الله مع بعض كده، يبقى لما نيجي نتقابل احنا الاثنين، قلب الأخوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا، بل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يستشعر الناس منك خلق التواضع، انك مش شايف ان ليك حق على حد، لكن شايف ان كل الناس ليهم عليك حقوق، فتؤدي حقوق الناس وتتغاضى عن حقوق نفسك. لذلك لما امر الله عز وجل بالعدل في الطلاق قال ولا تنسوا الفضل بينكم، حتى اتلاقي التفريق والطلاق تعاملوا ايه بالفضل. انت ليك مؤخر كام؟ 2000، مني 3، ليك نفع كام؟ 3، مني 5. ولا تنسوا الفضل بينكم، فتنتظر انت ان تقول 5، لا تجيب 6، مش ممكن تقول لا انت بحشش عليا، مش هو ليا 3 عايز 2. وان لم تفعل فانت الرابح، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالمقصود فانه لا بد ان يجاوز الى الفضل، لان التقصير عنه ظلم، فهو لخوفه من تضييع الحق والدخول في الظلم يختار الايثار بما لا ينقصه ولا يضره. مال ما يضرش، دي دنيا عجزمه، هي الدنيا كده، كل ما ياتيك على الدنيا يعني تظلم في 100 جنيه في 200 جنيه في 1000 جنيه في 2000 في 10 في 20 ولا يضرك. اما الدين فلا، ولا حبه خردل. لذلك كل ما كان في الدنيا لا ينقصه ولا يضره، ويكتسب به جميل الذكر في الدنيا وجزيل الاجر في الاخره، مع ما يجلبه له الايثار من البركه وفيضان الخير عليه، فيعود عليه ايثاره افضل مما بذله. ومن جرب هذا عرفه، ومن لم يجربه فليستقر احوال العالم، والله الموافق والمعين. اي والله، من جرب عرف وجرب تعرف، هذا هو ايثار متعلق بالخلق. اما الايثار المتعلق بالخالق جل جلاله، ما تقول لا اله الا الله، فهو اجل من هذا وافضل، وهو ايثار رضا الله على رضا غيره، وايثار حب الله على حب غيره، وايثار خوف الله على خوف غيره، وايثار رجاء الله على رجاء غيره، وايثار الذل له والخضوع والاستكانة والضراعة والتملق على بذل ذلك لغيره، وكذلك إيثار الطلب من الله والسؤال وإنزال الفاقات على تعلق ذلك بغيره. كنت لسه امبارح بقول لإنسان قاعد يعيط، الطالب داخل الدمعتين دول عيطهم لله، عيطهم لله بدل ما عيطهم لدنيا آثر الله بهم بهذه الدموع. إذا آثرت الله بهذه الدموع فإنك حين ذاك تؤثر الله على غيره. فالأول الذي يؤثر الخلق آثر بعض العبيد على نفسه فيما هو محبوب له، وأما هذا الذي معنا العبد الحقيقي فآثر الله على غيره، آثر الله على غير من؟ على غير الله، ونفسه من الأغيار فآثر الله على نفسه فترك محبوب نفسه لما يحب الله، وهذه أعلى درجات الإنكار. علامة هذا الإيثار شيئان: أولا فعل ما يحب الله وإن كانت النفس تكرهه وتأباه. قيام الليل ربنا يحبه ولا يحبوش؟ الذكر يحبه الله، يحبه الله. إنفاق المال يحبه الله، يحبه الله. النفس صحيحة تحب الهين، تحب الركون، تحب النوم، تحب الخمول، تحب الخمول، فانت نفسك تنام ومع ذلك تجاهد فتقوم. الحديث مشهور: ثلاثة يحبهم الله، رجل كان في سفر مع رفقة فماشوا سائر يومهم وليلتهم، فلما كان عندهم النوم يعدل ما يعدل به، يقولون تنام وتدفع كام؟ يقول ادفع مليون جنيه، ادفع كل اللي بجيبه ونام. فلما صار عندهم النوم يعدل ما يعدل به ما مست جنوبهم الارض حتى ناموا جميعا، فقام منهم رجل يتملقني ويتلو آلاتي. ده ربنا يحبه لانه آثر الله على نفسه وهواه. الثاني ترك ما يكرهه الله وان كانت النفس تحبه وتهواه. واحد يحب وحده في الحرام بيموت بها، ولكن هذا امر يكرهه الله. ساعه ما يبدا طريق الالتزام على طول يقطع صلته رغم تعلق نفسه بها. وبهذا نختم: ما الذي يسهل ايثار الله على هوايا؟ اولا ان تكون طبيعته لينه منقاده سلسه ليست بجافيه ولا قاسية بل تنقاد بسهولة. دي أرزاق يا شباب ورحمات من الملك العلام، من الناس، من النفوس، نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت قذرة، وإنما تصلح الرياضة في نجيب. هي الأرزاق. في واحد طبيعته سهلة يبقى نايم كده في الزنوم ولسه نايم بقاله ساعة واحدة، ونص الساعة كام؟ الساعة ثلاثة، أقوم بقى أصلي إلي نفسه بسهولة، قام توضأ وقف يصلي بمنتهى البساطة، قال بعدها الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، سالت دموعه على قده. طبيعة سلسة لينة منقادة، بخلاف إنسان طبيعته شريفة قاسية جافية غليظة لا تنقاد، يجاهد مجاهدات عشان يوم المشاهد، لكن ما تخافش، الأجر على قدر المشقة. كلما كانت أشق كلما كان الأجر أكثر. الأول شرط أن تكون طبيعته طبيعة نفسي لينة سهلة سلسة منقادة. الثاني أن يكون إيمانه راسخا ويقينه قويا. اللهم ارزقنا الايمان واليقين يا رب. ان يكون ايمانه راسخا ويقينه قويا. سبق اني كلمتكم في موضوع اليقين ده قبل كده. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على سيد عائشه، معلش هلضم حديثين في بعض لو ان اهل الحديث يزعلوا مني، لكن معلش استحملوا لان ادام الاثنين صحاح مفيش مشكله. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على سيدة فاطمة بنته، وكان بيحبها ولا لا؟ كان يحبها حبا جما، كانت أشبه الناس برسول الله هديا وسمتا ودلا حتى في كلامه صلى الله عليه وسلم. فالنصور دخل عليها هي والسيد هي وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما فوجدهما نائمان فضربهما برجله وقال الا تقومان فتصليان الا تقومان فيه فتصليان تقومش منه ايه سبحان الله هكذا يتابع الراعي رعيتهم مش انا جوزت البنت خلاص مانيش مسؤول مانيش دعوه لا تابع الا تقومان فتصليان المقصود أن السيدة فاطمة رضي الله عنها علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه مال فأرسلت إليه أن يرسل إليها خادما أن يرسل إليها إيه؟ ابعث لي خدام طيب عشان أقدر عشان أقدر أقول ليه؟ استريح من عشان أقدر أقول ليه؟ فقال لها لا والله لا وأدع أهل الصفة يتضورون جوعا أديك خادم يخدمك والناس مش لاقين ياكلوا ازاي انظر الى قوتي بالحق ولكن انظر بابي انت وامي يا رسول الله ما وجدت احسن منه معلما ولا مربيا ولا سياسيا معنكا بابي انت وامي يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لي هذه الكلمه الشديده كيف اعطيك وادع اهل الصفه يتضورون جوعا فلما كان الليل اتى خلاص اشتد في موضع الحق ثم يطيب خاطره فقال انا ادلك على امر ان فعلتيه كان لك خيرا من خادم ايه رايك اقولك على حاجه لو عملتيها احسن من خدام قال بلى يا رسول الله قال ان اذا اتيت مضجعك ما تيجي تنامي فسبحي الله 33 واحمدي الله 33 وكبري الله 34 يكون لك خيرا من خاطر اذا اخذت هذا الحديث يقينا وايمانا كان لك خيرا من خاطر شيخ الاسلام ابن تيميه قال وهذا حديث مجرب حديث ايه مجرب انا جربته يبقى انت تتصرف بقوه رجلين بقوه رجلين تبقى شغال طول النهار وتعبان ومهدود حيلك وتيجي بالليل تاكل لومه وتنام ساعه وتقوم بيت الليل قائم على قدميك يقينا بهذا الذكر بهذا الذكر فان الذكر يعطي القوه للذاكر بشر الايمان واليقين الايمان واليقين فان هذا ثمره الايمان ونتيجته ثالثا احنا قلنا ايه اللي يسهل الايثار ايثار الله على هوى النفس كانت من واحد ان تكون طبيعته سلسة هينة منقادة اثنين ان يكون ايمانه راسخا ويقينه قويا يقينه ان اذا ربنا قواه خلاص يقينه ان مش شرط عدد الساعات ان ينام 10 ساعات في اليوم مش شرط ممكن ينام ساعة تكون قبضك من 10 ساعات الثالث قوة صبره وثباته صبر وثبات صبر يا رجال والله يقول واصبر وما صبرك إلا بالله مين اللي صبرك الله فاستعن ولا تعجز واعلم أن النصر مع الصبر مع الصبر كثير منا يعجز ولا يستطيع وهذا مجرب والله يا شباب مجرب ان الانسان لا يصبر فيستعجل فينقطع ثم يبين له بعد ذلك انه لو صبر ساعه لكان خيرا له في الشجاعه صبر الساعه فبهذه الامور الثلاثه طبيعه سلسه لينه ايمان راسخ ويقين قوي صبر وثبات ينهض الى مقام ايثار الله على خلقه ويسهل عليه دركه والنقص والتخلف في النفس عن هذا يكون من امرين واحد يتخلف عن الايثار بقى بسببين اثنين ايه هما واحد ان تكون النفس جامده غير سريعه الادراك بل بطيئه لا تكاد ترى حقيقه الشيء الا بعد عسر وإن رأت الشيء اقترنت به الأوهام والشكوك والشبهات والاحتمالات فلا يتخلص له رؤيتها وعينها نقول يا عم قول الذكر قول بس ما لقيتش في فايدة. انت اللي مفيش منك فايدة. انت اللي حاطط عليك الخيبة. لا، هذه النفس البطيئة، نفس مليلة، فليه هذه النفس لا يصلح معها، لا تكاد ترى حقيقة الشيء. الثاني، المانع الثاني او العائق الثاني، ان تكون له قريحة مقعدة دراكة، لكن النفس ضعيفة مهينة. يبقى عارف في الحق وشايف الحق، يقول لك فلان ده بيكون كل ليلة 11 ركعة. ايه يعني؟ والله انا اقدر اقوم بس انا مش عايز. فلان حافظ القرآن كله، انا بحفظه في اسبوعين، شوف بمسك الربع كده 5 دقايق بحفظه، بس انا مش عايز. مش عايز ليه؟ اي خيبة بقى السلام. نعم، طبيعته نفسه ضعيفة مهينة، اذا ابصرت الحق والرشد ضعفت عن ايثاره ان تسره على غيره. فصاحبها يسوقها سوق العليل المريض، كلما ساقته خطوة وقفت خطوة، او كسوق الطفل الصغير الذي تعلقت نفسه بشهواته ومألوفاته، فهو يسوقه الى رشده والطفل ملتفت الى لهوه ولعبه، لا ينساك معه الا كرها. يبقى طبيعة نفسه اصلا مهينة، مش عايزة العلياء. ولم ارى في عيوب الناس عيبا تنقص القادرين على التمام، على الكمال. يبقى اللي يقدر يكون كامل ويبقى ناقص ده عيب كبير جدا. فاذا رزق العبد قريحة وقادة وطبيعة منقادة كان هذا فضل الله عليه. طبيعة قريحة وقادة وطبيعة منقادة، إذا زجرها انزجرت، وإذا قادها انقادت بسهولة وسرعة وليه، وارتدى مع ذلك علما نافعا وإيمانا راسخا، أقبلت إليه وجود السعادة من كل جانب. ساعة ما يرزق قريحة وقادة وطبيعة منقادة وعلم، ومع العلم إيمان راسخ، يبقى بلغ السعادة. اللهم أسعدنا في الدنيا والآخرة. ولما كانت هذه القرائح والطبائع ثابتة للصحابة رضوان الله عليهم، وكملها الله بنور الإسلام، وعلمهم رسول الله قوة اليقين، وباشر الإيمان قلوبهم، كانوا أفضل العالمين بعد رسل الله وأنبيائه، لأنهم أصلا خيرة. ربنا اختارهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا هؤلاء الخيرة. اجتمع إليهم قريحة مقادة وطبيعة منقادة، ثم دخل عليهم نور الإسلام وقوة اليقين، وباشر الإيمان قلوبهم، فكانوا أفضل الناس. وكان من بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا عونا على طاعته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. واللقاء القادم أيضا في إحياء معنى مفقود، وهو من أخطر ما يكون في الإسلام، نحتاجه لسائر رمضان. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه من رضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.